أما بعد، فمعنا هذه الليلة باب من أبواب كتاب الجمعة، وهو باب السواك. ما ورد فيه، وفيه 21 مسألة. فضل السواك: السواك عند الوضوء، السواك عند الصلاة، عند دخول البيت، عند القيام من النوم، السواك بين الناس، تسوقه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، التسوق بسواك الغير، صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم والمتكفل به من الصحابة، الأراك خير سواك، التسوق بالأصبع وما ورد فيه، السواك للصائم وتفصيل هذه المسألة وتحقيق ما ورد فيها من خلاف بنو إسرائيل وتركهم للسواك، التيمن في السواك، غسل السواك، فضل ماء السواك، متى يتأكد السواك، ثم التسوق بالريحان وشجر العطور وما ذكر أهل العلم في ذلك، ثم أسنانه صلى الله عليه وسلم من آثار التسوق وما ورد في شمائله في هذه الشعيرة. 20 فوائد السواك. المسألة 21: متى يجتنب السواك أو متى يترك السواك؟ ثم نختم الباب إن شاء الله بالأحاديث الصحيحة في باب السواك، والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة. وقبل أن نبدأ في هذا الباب أو في هذا الدرس، أحب كما هو الغالب في مثل هذه الدروس أن نتعرض لصحابي واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحرص أن يكون هذا الصحابي أحد الذين لهم أحاديث في هذا الباب، وهو علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وربما سلف في مناسبات، لكنه لا يستغنى عن سيرهم دائما وأبدا، تكرر وتعاد ودائما تمر عن الأسماء لما جعل الله فيهم من صلاح ومن خير ومن زهد ومن بركة. وله حديث سوف يمر معنا لعلي رضي الله عنه. فمن الجميل ومن المفيد أن نتعرض لبعض شمائله رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين إلى الإسلام، بل هو أسبق فتى في تاريخ الدعوة المحمدية إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كفر أبوه بالله العظيم وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأتى علي رضي الله عنه وأرضاه فانطلقت لسانه بلا إله إلا الله، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فخرج علي رضي الله عنه من صلب أبي طالب الكافر الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. مات أبوه، فأتى علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الشيخ الضال قد مات، فماذا أفعل به؟ لم يقل أبي، لأنه لا يتشرف بأبوة الكافر، ولم يقل أبو طالب، لأنه لا يكنى مثله، لأن التكنية مدح وتبجيل. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوء تلقبه، ولكن قال الشيخ الضال. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يواريه بالتراب، لا غسل، لا تكفين، لا صلاة، لا تشييع، لا استغفار، لأنه مصير سيء جد سيء. أما علي رضي الله عنه فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضع من فدي النبوة، يسمع الحكمة ويلقنها للناس، وعاش رضي الله عنه وأرضاه. وإنما نذكر المواقف الخالدة الشهيرة ولا نتعرض لغيرها من المواقف. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى مكة أراد أن يترك هذا الأسد في براثنه، علي بن أبي طالب في فراشه، فأمره أن ينام في فراشه. وذهب صلى الله عليه وسلم لما أحدقوا ببيته وجعل الله عليهم عمى وسكرا فما رأوه لما خرج، ونثر التراب على رؤوسهم وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ترك علي فأحدقوا به فما خاف رضي الله عنه وأرضاه، ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والأمر الذي يميزه بين الناس شجاعته النادرة وزهده وصدقه وإخلاصه مع الله تبارك وتعالى. أما شجاعته فحدث عن الليث ولا حرج. اسمه حيدرة، سمته أمه حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، فإن للأسد عند العرب 99 اسما. من أسمائه حيدرة، فكانت أمه تلاعبه وتقول وهي تلاعبه وتسميه حيدرة وتهدده، فلما عاش نسي الأسماء إلا حيدرة، يستخدمه في أوقات الأزمات وفي ساعة الصفر وإذا احتدم الخطر. خرج مرحب اليهودي من حصنه في المدينة في خيبر، ولمع بسيفه وسط المسلمين وقد ألقى السلاح عنه الدروع عنه، وهو يناشد المسلمين: من يبارد من يبارد من يبارد. ومرحب هذا يهودي ماكر فادر من أشجع الناس. ثم أخذ يقول وهو يرتجز ويلاعب سيفه بيده: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن توسم بأصحابه وكلهم أحجم، لأنهم يعرفون الخطر، ولأن المسألة صعبة أن ينهزم الإنسان أو يقتل في مثل هذا المكان أمام الناس، يعني فيه هناك جماهير تشجع وتنظر جميعا رجالا ونساء وأطفالا إلى المتبارزين الاثنين. فقال: من يبارز؟ فقال علي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم، فقال مرة ثانية: من يبارز؟ قال: أنا. فقال ثالثة: من يبارز؟ قال: أنا. قال: خرج. فخرج وسل سيفه وهو شاب كالأسد يقول: أنا الذي سمتني من حيدرة، ليس ذاك الكذاب، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كير الصندرة. فلما التقى هو ومرحب اعترضت بينهما شجرة، وأخذ يتصاولان كالليثين. فرأى علي رضي الله عنه وأرضاه أن من الحكمة أن يقطع دابر الشجرة ليبقى ذاك مجردا في العراء، فقطعه علي رضي الله عنه بأول غربة، ثم ثنى بالثانية فقتل بها مرحب فكبر الناس. ولذلك يقول محمد إقبال في هذا المشهد: ومن الذي دكوا بعزم يكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر، أمن رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. وعاد رضي الله عنه وأرضاه. وفي معركة الخندق أتى عمرو بن ود أشجع العرب على الإطلاق، يسمى بيضة البلد، أي أنه هو الذي كان الرجل الوحيد في الشجاعة بين العرب في الجاهلية. فأتى يقول: من يبارز؟ من يبارز؟ فدعي علي رضي الله عنه فخرج له. فقال عمرو بن ود لعلي: لا أريد أن أغفرك لأنك شاب صغير. فقال علي: وأنا والله أريد أن أغفرك لأنك كافر. فأخذ يتصاولان حتى غطى الغبار عليهما، ثم انكشف الغبار فإذا علي على صدر ذاك الكافر قد قتله. وتأتي مرات وفراش، وفي بدر كان علي يقرأ قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فتدمع عيناه، ويقول: أنا أول من يجتو عند الله يوم القيامة الخصوم، أنا ومن بارزني يوم بدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي المسلمون في بدر والكافرون. فلما أتى يوم بدر دعا صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع صياح القرشيين وهم يقولون: من يبارز؟ من يبارز؟ يا محمد أخرج لنا ثلاثة من أصحابك. فقال الأنصار: أهل المدينة رضي الله عنهم وارضاهم نحن نخرج لهم يا رسول الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا ان يكون الانصار اول من يقتل، فاراد ان يجعله في قرابته ليري الناس انه يؤثر صلى الله عليه وسلم وانه يتحمل المعضلات، فجعلهم كلهم من ابناء عمومته المتبارزين. فقال قم يا حمزه، قم يا علي بن ابي طالب، عمه حمزه، قم يا علي، قم يا ابا عبيده بن الحارث. فقام الثلاثه فقتلوا الثلاثه. وفي تبوك خرج صلى الله عليه وسلم وراى انه سوف يبقي علي بن ابي طالب بعده عند ازواجه واهله صلى الله عليه وسلم، لانه شجاع يحميهن من المنافقين ومن الكفار ومن اليهود. فلما ابقاه اتى المنافقون جلسوا في المجالس وقالوا لعلي ما ابقاك صلى الله عليه وسلم الا استثقالا منك. انظر الى الكلمه الكاذبه الاثيمه، يستذكر صلى الله عليه وسلم من علي بن ابي طالب ميمنته دائما وسيفه الذي يصول به، ولكن الكلمه تؤثر في النفس. فقال علي رضي الله عنه الله المستعان، أيستثقل مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إيه نعم، ما تركك إلا قد أثقلت عليه. فأخذ علي رضي الله عنه سيفه وسلاحه وخرج ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحراء قد خرج، فلقيه قال يا رسول الله أتركتني استثقالا مني؟ إن الناس يقولون ذلك. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال أتركتك استثقالا منك؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. فرضي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه الكلمة من أعجب الكلمات في حياته. وعاد إلى المدينة، وفي فتح خيبر أرسل صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أبا بكر الصديق فعاي الحصون فأبت أن تفتح له، حكمة من الله، وإلا فإن أبا بكر أفضل من علي بلا شك، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أولى بالخلافة وأولى بالإمامة وأولى بالتقديم، وكذلك عمر أولى من علي بالخلافة والفضل والإمامة بلا شك. ثم ذهب في اليوم الثاني عمر رضي الله عنه فلم يفتح له الحصن، فبات الناس مهمومين وجلين خائفين. فقام صلى الله عليه وسلم من الليل فبشرهم، قال لو اعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله او يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر فما احببت الامارة يومئذ الا ما احببت الامارة في حياتي الا يومئذ. تصور وتشرف الامارة. وفي الصباح كل ينتظر ان تسلم له الراية، وكل ينتظر ان يدعى ليعطى العلم. فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال أين أبو الحسن؟ فأتي به وهو لا يرى مد يده لأن به رمد رضي الله عنه في عينه، عميت عيناه من مرض الرمد، وهو يقاد قودا حتى أوقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فسفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فإذا هو يرى كل شيء على حقيقته مبصر. فقال خذ هذه الراية واذهب على رسلك، وليكن أول ما تدعوهم إليه لا شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فقاتلهم واستعن بالله ولا تعجل، وعليك أن تدعوهم إلى الله، فلئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وانطوت أيام علي رضي الله عنه فكان صادقا ثابتا أمينا حتى تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من أجهد الناس ومن أعبد الناس ومن أخطب الناس، رجل الكلمة الذي يؤديها حارة إلى القلوب علي رضي الله عنه وأرضاه، يحرك بكلماته الناس ويؤثر في قلوب الناس ويقود إلى الناس إلى الله عز وجل. فلما أراد الله أن يرفع قدره توجه بالشهادة في آخر حياته. خرج يصلي صلاة الفجر وهو بالكوفة في العراق، فأخذ يوقظ النوام في المسجد، وأتى إلى الخارجي الخبيث اللعين عبد الرحمن بن الملجم، وهو قد وضع سيفه تحت بطنه معمدا ونام عليه على بطنه، فركله علي برجله رضي الله عنه ولا يدري أنه سوف يقتله، وقال قم إن هذه ضجعة يضربها الله إنها ضجعة أهل النار، أي نومة أهل النار على وجوههم. فقام الرجل، وأما علي رضي الله عنه فقام يصلي، أي يسلم سنة الفجر، فقام هذا بسيف قد سمه شهرا كاملا، أدخل السم فيه شهرا حتى أصبح السيف أزرق. ثم أتى إلى جبهة الإمام فضربها بالسيف، فقال علي رضي الله عنه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحمل إلى بيته ووضع على فراشه، فأتي بعبد الرحمن بن ملجم هذا القاتل، فقال له علي رضي الله عنه: ما لك قاتلك الله قتلتني؟ قال: إني أقسمت، يقوله بن ملجم، أن أقتل بهذا السيف شر الناس. قال علي: والله لنقتلنك بهذا السيف فأنت شر الناس. فقتل بسيفه، هذا بن ملجم قتل بسيفه لأنه شر الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلي في حياته صلى الله عليه وسلم: أتدري من أسكى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، ما أدري من أسكى الناس. قال: أسكى الناس عاطر الناقة والذي يقتلك. ولما أتي لعلي بلبن رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض، فقال له ابنه الحسن: يا أبتاه، اكتب وصيتك فإنا نخاف أن تموت هذه الليلة، لأن نرى المرض قد اشتد عليك. فقال علي: والله لا أموت هذه الليلة، والله لا أموت من المرض، ولا أموت حتى تدمى هذه، وأشار إلى لحيته من هذا من هذه وأشار إلى جبهته، كلام الصادق المصدوق الذي ما كذب ولا كذب صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن علي وعن إخوانه وأقرانه من الصحابة، وحسرنا معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول الإمام البخاري في كتاب الجمعة: وقد أسلفنا أن الحديث في هذا الدرس سوف يكون عن السواك فحسب، عما ورد فيه من أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة، وعن أقوال أهل العلم، وعما جاء فيه في فضل وسنية وأوقات وتأكيد ونهي، إلى غير تلك من المسائل التي سوف تعرف بإذن الله. مدار هذا الدرس على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث الثاني حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. والحديث الثالث حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك، يصوص فاه بالسواك. المسألة الأولى، وقد أسلفنا أن في هذا الدرس 21 مسألة. المسألة الأولى فضل السواك وما جاء فيه من آثار. من أفضل السنن التي أتى بها صلى الله عليه وسلم سنة السواك، ولا يحافظ على السواك إلا من يحافظ على سنته صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن ما يتجمل به الناس. ولذلك كانت العرب في جاهليتها أو بعضهم يستاكون في الجاهلية ويعدونه من أشرف الخصال. وأوصت امرأة جاهلية ابنتها وقالت: عليك بالماء البارد والسواك، فإنه هو جمال المرأة، هو جمال المرأة. والسواك أعجب وأجمل وأفيد من الطيب ومن أنواع العطور ومن جمال الملابس ومن كل ما تجمل به الرجل أو المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. من روى هذا الحديث؟ أحد يتذكر من روى هذا الحديث؟ نعم، لكن من خرجه من الأئمة في كتبهم؟ البخاري أو مسلم؟ الشافعي؟ في النادر يأتي الإمام الشافعي، يعني إنما نسأل عن الدواوين المشهورة. نعم، لا، هو إذا كان الجواب رجما بالظن يضيع الوقت، إذا كان الجواب رجما بالظن يضيع الوقت. خرجه الترمذي وابن خزيمة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح: السواق مطهرة أو مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. مطهرة مصدر، أي أنه يطهر به الفم من الأذى والقدر والروائح كما سوف يأتي. المسألة أو في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء، وذلك لفضله ولشدة ما ورد فيه. وفي حديث في البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، خير من 70 صلاة بلا سواك. وهذا الحديث ضعيف، ولو أن ابن القيم يقول لا مانع أن يكون هذا الحديث صحيحا، وأن العبد إذا تسوك وأتى الله بروائح طيبة وأزال الأذى من فمه أن يضاعف الله له الأجر والمثوبة، هكذا قال. ولكن الأحاديث لا تصحح بالاستنباط، أو لا تصحح بالاستقراء، أو لا تصحح بالسياقات ولا بالقرائن، وإنما تصحح بالسند وبالرجال وبما قيل فيها على علم الرواية والجراية. فهذا الحديث ضعيف كما سوف يمر معنا. المسألة الثانية: السواك عند الوضوء. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا لفظ في البخاري، وبعضهم علق هذا اللفظ، ولكنه صح من كلامه صلى الله عليه وسلم أن مع كل وضوء أن السواك وارد مارد ومسنون ومستحب. فمن خصال المؤمن ومن السنة للمؤمن أن يتسوك عند كل وضوء، لأنه من أسباب أو من الأمور التي تستحب عند الوضوء، لأن الوضوء إزالة نجس وحدث وقدر، وكذلك السواك. وعند أحمد في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض ثم تسوك عليه الصلاة والسلام بأصابعه أدخلها في فمه يتسوك بها صلى الله عليه وسلم. وهذا سوف يأتي في مسألة التسوك بالأصبع. المسألة الثالثة: السواك عند الصلاة. أمر به صلى الله عليه وسلم، وذهب إسحاق بن راهوية وبعض أهل الظاهر إلى أن السواك واجب عند كل صلاة، واجب عند كل صلاة. والصحيح عند الجمهور أن السواك سنة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرف الأمر من الوجوب إلى السنية بقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فاقتضت المشقة أن ينفي صلى الله عليه وسلم الأمر، فلوجود المشقة انتفى الأمر وانتفى الوجوب عن الأمة بذلك، وهذا من تسهيله صلى الله عليه وسلم وتيسير الأمة. وأما السواك عند دخول البيت، فقال شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها ماذا يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، ما هي السنة التي يبدأ بها صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته إذا دخل بيته؟ هذا السؤال. الجواب: تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك، يتسوك عليه الصلاة والسلام، لأن في السواك بركة، ولأنه سوف يتحدث مع أهله، ولأن فيه أنس، ولأنه عبادة وسنة. فهكذا تسوك صلى الله عليه وسلم حينما بدأ أو حينما دخل بيته. حديث صريح بن هاني: سألت عائشة ماذا كان يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. روى هذا الحديث مسلم في صحيحه. المسألة الخامسة: السواك عند القيام من النوم. عند القيام من النوم، وعند حذيفة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أي من الليل شاصفاه، ولكن في مسند أحمد من الليل والنهار، وهو حديث عائشة: ما استيقظ صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار إلا تسوق عليه أفضل الصلاة والسلام. والسبب أن النائم تتغير رائحة فمه بالمتغيرات، فكان من الجميل وكان من العهد عند المسلم وكان من المستحب أن يتعاهد فمه ليزيل الروائح التي علقت به من آثار الطعام في المنام. فكان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس وأجمل الناس وأحسن الناس عليه الصلاة والسلام، فكان إذا استيقظ بدأ بسواكه. بل العجيب في ذلك أنه كان يوضع له صلى الله عليه وسلم سواكه عند رأسه وماء الوضوء، فإذا استيقظ بدأ بالسواك ثم توضأ. ولا عليك أن تتوضأ ثم تتسوك أو تستاك، الأمر في ذلك أو الأمر فيه سعة إن شاء الله. ثم المسألة الثالثة، السواك بين الناس. بعض الناس أو بعض أهل العلم يرى أن السواك من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى، فهل يجمل بالمسلم أن إذا جلس بين الناس أن يتسوك في المجلس، أو جلس في مكتبه، أو جلس في الفصل مع زملائه، أو جلس في المسجد مع الناس أو في محفل عام، أن يخرج السواك ويتسوك؟ هل هذا لا يعارض مع الآداب العامة، لأن هذا إزالة نجس وقذر؟ فهل في الأمر شيء؟ الصحيح أنه من السنن المستحبة ومن أشرف الخصال، وأنه لا شيء فيه، وعلى المسلم أن يتسوق أمام الناس وفي مجامع الناس. وإنما قلت هذا الكلام لأن هناك بعض الناس من أهل العلم يقولون هذا، حتى إذا رأوا الرجل يتسوق وهم جلوس يقول ماذا حدث تتسوق أمامنا، ويقول أحدهم لبعضهم وهو يدرسهم الفصل ادخل السواك هذا، إذا ذهبت إلى بيتكم فتسوك، وهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتسوق بين أصحابه. قال أبو موسى في الصحيح: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع الناس وسواكه على طرف لسانه وهو يتهوع يقول اح عليه الصلاة والسلام، وقد غلصت شفته كذا، والسواك على شفته قد غلصت، أي أنها ضمرت من السواك، أي أو أن السواك دخل على الشفة فجعلها تتقلص، وجعله صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه. وإنما يقول اح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوك لسانه طولا وعرضا، فاقتضى ذلك أن يتهوى عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السواك بين الناس من أشرف الخصال للرجال. قال عبد الملك بن مروان لأبنائه: إذا جلستم في مجامع الناس فتسوكوا عرضا. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي يوصي أبنائه الخلفاء الملوك، قال: إذا جلستم مع الناس فتسوكوا عرضا هكذا. والطول يقول أهل العلم أنه كذا، وأنه لا يتسوك لأن يعني ليس لائق في العادة، وسوف يأتي هذا، وما هي الصيغة المطلوبة، وهل يتسوق باليمين أو باليسار. المسألة السابعة، تسوقه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، من حرصه صلى الله عليه وسلم على تطبيق السنة وعلى النظافة وعلى الطيب، أنه في مرض موته الذي على النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي السواك. كان رأسه في حضن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ألم به مرض الموت، وقد اقتربت منه سكرات الموت، فدخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة هذا الذي دفن في مكة، ومرت به وهو في المقبرة كما روى الترمذي، فلما رأت قبره بكت طويلا قبر عبد الرحمن، وقالت لأنه هو كان لبيبا وفيا معها صادقا معها، كان يخدمها كثيرا، وهو الذي ذهب بها يعمرها، يعني يأخذ معها عمرة من التنعيم، فلما مرت به عند مقبرة ريع الحجول في مكة بكت طويلا، وتمثلت بقول مسمم بن نويرة في أخيه: وكنا كنجمان جذيمة برهة من الدهر، حتى قيل لي تصدعا وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهف كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. وهذه من أعجب القصائد، هي سيدة القصائد أو سيدة المراجع عند المسلمين. يقول: بكت عيني اليمنى، كان أعور هو متمع، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معه. يقول: نهيت اليمنى أن تبكي تركتني وقلت لا نهيت اليسرى, قلت افعليك اليمنى لا تبكي, فبكت اليمنى قبل أن تتعب اليسرى. إنما الشاهد أن عبد الرحمن دخل على عائشة في مرض موته صلى الله عليه وسلم, فلما رآه صلى الله عليه وسلم, وهذا في الصحيح ما استطاع أن ينظر أو أن يتكلم صلى الله عليه وسلم, المرض اشتد عليه صلى الله عليه وسلم, فأخذ يبده نظره, يبده أن يعمد بنظره لعبد الرحمن كأنه يقول هذا نعم قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون, قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون, تكلم صلى الله عليه وسلم بعينيه. فأتت عائشة فأخذت السواك من فم أخيها فقضمته, قالت فقضمته أي أزالت ما تسوك به, ولو لم تزل لتسوك عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن لينه ومن يسره. ثم سلمته صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده فتسوك كأكثر أو كأشد ما يتسوك في الحياة الدنيا. فهو ما تركه في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستحب في أحرز المواقف أن تتعاهد هذه السنة المطهرة منه صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثانية السواك أو التسوق بسواك الغير, هذا وارد ولكن النفوس ما تقدر. لذلك يستحب في أحرز المواقف أن تتعاهد هذه السنة المطهرة منه صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الثانية السواك أو التسوق بسواك الغير, هذا وارد ولكن النفوس ما تقبل إلا أن يكون ابن أو بنت أو قريب يمون أو زوجة, فهذا وارد. كانت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يعطيني سواكه ليغسله, فقبل أن يذكر في السواك تبدأ به فتتسوك لأن آثاره صلى الله عليه وسلم مباركة. فهذا الأمر وارد عند أهل العلم وناقشوا هذه المسألة, لأن هل آثار المستعمل هل يقاس بالوضوء المستعمل الماء المستعمل على قياس بأن الماء إذا استعمل في بعض آراء أهل الفقه أنه لا يصبح طاهر أم لا, أو يصبح طاهر في نفسه غير مطهر غيره, هل يقاس السواك في ذلك بهذه المسألة؟ ولذلك عقد البخاري في كتاب الوضوء باب التوضؤ بفضل الغير, وتوضأ أناس بفضل سواك جرير بن عبد الله البجلي أو كما قال السواك بسواك الغير. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نفرا من الملائكة وهو يتسوك صلى الله عليه وسلم, فسلم سواكه إلى أحدهم فقالوا كبر كبر, فسلمه إلى الكبير صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر وارد, والرسول صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عبد الرحمن صهره صلى الله عليه وسلم ابن أبي بكر, فلا لائمة في ذلك. ولذلك عقد البخاري باب كيف يدفع السواك أو كيف يعطى السواك يعني بالأكبر الأكبر, لكن الغير قد تتأذى أو تتأذى النفوس ذلك. المسألة التاسعة صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام خدم من أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم, ولهم الشرف أن يخدموه, ولذلك كان شرف ابن مسعود في الحياة الدنيا بعد تبليغه للرسالة وخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون تجهيز السواك وإحضار السواك ومهمة البحث عن السواك منوطة إليه ومسندة إليه, فكان هو الرجل المعروف الذي يحضر السواك للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يقول أبو الدرداء لأهل العراق أليس فيكم صاحب السواك والنعلين والوتاد أو كما قال. فكان رضي الله عنه يصعد الشجر فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السواك أو يأخذ من أصول الأراك وهو أحسن ما يتسوق به, حتى كما تعرفون في السير أنه صعد شجرة فهبت الريح ومالت بجسمه النحيل الخفيف الهزيل, لكنه يحمل قلبا كبيرا نبيلا شريفا قويا. فتضاحك الصحابة من دقة هذا الجسم, فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه, والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فابن مسعود صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة الأراك خير سواك, وتفنن أهل الأدب في ذلك وقالوا ما نرى إلا أنه السواك الذي يقدم على كل نبت من نبات الأرض ومدح شعراؤهم من يتسوق بالأراك وعدوه من أعظم الخصال وفيه ميز. وقد أثبت أهل الطب في هذا العصر أن الأراك من أعظم المواد في قتل الجراثيم وفي إنهاء أمراض الفم وفي إزالة القذى والأذى والروائح المنتنة من الفم، بل هو بلسم شافي وألف بعضهم في ذلك كتبا. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولو قضيبا من أراك، من أخذ شيئا بغير حقه طوقه من 7 أراضين. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. قال بعض أهل العلم: أي مسواك. وفي بعض الآثار أنه كان ينتقى له صلى الله عليه وسلم من الأراك أسوك عليه الصلاة والسلام، أو سوك على وزن كتب أو سوك. قال ابن قتيبة: تنطق سوك على وزن كتب. المسألة 11: التسوك بالأصبع. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الطبراني: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه. يذهب فوه ما معنى يذهب فوه؟ نعم، تسقط أسنانه. تقول: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه، ماذا يفعل؟ يعني تسقط أسنانه. أيتسوق؟ قال: نعم. قالت: لماذا يا رسول الله؟ قال: يتسوق بإصبعه. وهذا الحديث ضعفه ابن حبان، والصحيح أنه ضعيف وسوف يأتي معنا. وفي المسند عن علي كما مر معنا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم وقال في المضمضة: فتمضمض بإصبعه صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا. وهذا الحديث يقبل التحسين، حديث علي يقبل التحسين، ولو أن بعض أهل العلم ضعفه كما سوف يأتي. المسألة 12: وهي من أهم المسائل، السواك للصائم. هل يتسوق الصائم؟ وهل السواك لا يخدش عليه صيامه؟ وهل يفرق بين السواك الرطب والسواك اليابس؟ وهل يتسوق أول النهار وآخر النهار، أم أول النهار فحسب، أم ماذا؟ الصحيح في ذلك يعني على الجملة وبالتلخيص أن الصائم يتسوق أول النهار وآخره بالسواك الرطب واليابس، وأنه لا ضرورة عليه ولا حرج، بل هو أفضل والسنة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل صلاة. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة؟ نعم نعم. والوضوء كذلك، كما ذكر الأخ خليل أن الصلاة قد تكون بعد الزوال وكذلك الوضوء، فما دام عمم المقال هنا فنفي اختصاص الحال أو اختصاص بعض الوقت، لأن العموم في الزمان كالعموم في الأفعال والأفراد. فعمم صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، ولم يقل إلا للصائم في أول في آخر النهار. والدليل، وهذا في الصحيحين كما قلت، والدليل الآخر حديث عامر بن ربيعة في سنن الترمذي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا عد يتسوق وهو صائم. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا عد يتسوق وهو صائم. هذا الحديث حسن، رواه الترمذي. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتسوق أول النهار وآخر النهار. وأما حجة الذين قالوا بالسواك أول النهار وترك السواك آخره، فلهم حجتان اثنتان. الأول عندهم حديث، وهذا من باب النقل، وعندهم تنظير، وهذا من باب العقل، لأن التنظير عقل والدليل نقلي، والعالم إذا عوزه الدليل النقلي فعليه أن يأخذ تنظيرا عقليا ليحاج به، وهذا مسألة أصول الفقه. فالذين قالوا يتسوق أول النهار ولا يتسوق آخره عندهم حجتان أو دليلان: دليل نقلي من المصطفى صلى الله عليه وسلم إن ثبت، ودليل عقلي وهو تنظير. فأما وهم الشافع هؤلاء، فأما دليلهم النقلي فقوله صلى الله عليه وسلم: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا حديثهم. وأما دليلهم النقلي وهو التنظير فقالوا، يقول عليه الصلاة والسلام: ولخلوف خلوفه قال القاضي عياض بضم الخاء لا بفتحها خلوفه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا الخلوف هذا وهو رائحة إذا تسوك العبد زال الخلوف، فلا يتسوك في آخر النهار لأنه سوف يزول الخلوف. والرد عليهم أما الحديث الذي استدلوا به فلا يصح، رواه البيهقي وفي سنده من لا يعتمد، في سنده من لا يعتمد ولا يصحح حديثه ولا يقبل لأن حديثه ضعيف ضعفه أهل العلم وجل من الحفاظ، رواه البيهقي بسند ضعيف. استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأما قولهم إنه يذهب بالخلوف فماذا نرد عليه؟ نعم. هذا رد ابن القيم. يقول ابن القيم كما ذكر الأستاذ أن الخلوف يأتي من المعدة ولا يأتي من الأسنان والفم، والله ليس في حاجة، يعني هذه الروائح يأتي بها العبد، بل الله عز وجل طيب يحب الطيب، جميل يحب الجمال، يحب الروائح الطيبة. أما الخلوف هذا فيأتي من الجوع، ينبعث من المعدة إذا جاع الإنسان، فلا دخل للفم فيه. وهذا رد موجه ورد صحيح صادق يؤخذ به، فاقتضى أن السواك في أول النهار وفي آخره صيام. وهناك حديث استاكوا إذا كنتم صياما أول النهار ولا تستاكوا بعد العصر، وهو ضعيف مثل أخيه. نعم مثل أخيه الاثنين. نعم. وورد في ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك أول النهار وآخره، وهو وقد علقه البخاري بصحيح من كلام ابن عمر قال وقال ابن عمر وكان صلى الله عليه وسلم يتسوق أول النهار وآخره. هذا من كلام ابن عمر علقه البخاري تعليقا. الحديث المعلق ماذا، ما هو تعريفه الحديث المعلق؟ نعم الحديث المعلق هو الذي سقط من أول إسناده راو فأكثر، من أول إسناده مما يلي العالم، مما يلي البخاري أو مسلم، سقط شيخ مسلم أو أكثر أو رجل آخر غير هذا الشيخ أو مع هذا الشيخ أو سقط السند كله، فهذا معلق. والمرسل يعني على المناسبة المرسل ما هو؟ نعم هي أن يسقط الصحابي من السند وأن يصل التابع الحديث بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. والمنقطع المنقطع ما سقط من سنده راو فأكثر، سواء يشمل المعلق ويشمل المعضل ويشمل المرسل ويشمل ما سقط منه أكثر أو السند كله أو سقط راوي واحد في أثناء، فهذا يسمى منقطع. والحديث المعضل نعم أحسن هو ما سقط منه راويان في موضع ما على التوالي، يعني الرجل وشيخه، الرجل وتلميذه، فهذا معضل. والحديث المقطوع نعم لا المنقطع هذا مر لكن هذا مقطوع. نعم المقطوع نعم لا ثلاثة بدأ زيادة. المقطوع هو ما أوقف على التابع فمن بعده، المقطوع ما أوقف على التابع فمن بعده، والموقوف على الصحابة، والمرفوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو الحديث المدبج أو السند المدبج؟ نعم. أي نعم هو أن يروي الرجل عن الآخر والآخر عنه. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه، يعني تصرف أنك عرفت. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه، والمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم. وبقي في يعني مسائل التدليس وأحكامه، لكن ليس هذا موقفه، إنما توقفنا لأنه عرض لنا هذا العارض. السواك للصائم أظن انتهت مسائل السواك للصائم. المسألة الثالثة عشرة، بنو إسرائيل تركوا السواك والرسول صلى الله عليه وسلم شنع عليهم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة: ما لكم تأتوني قلحا استاكوا، فإن بني إسرائيل تركوا السواك فزنت نساؤهم. نسأل الله العافية. ولذلك قال ابن عباس: يا عجبا لأحدكم، أيريد أن تتجمل له زوجته وهو لا يتجمل لها؟ وكثير من الناس يريد من المرأة أن تتجمل وهو لا يتجمل، ويريد أن تتطيب وهو لا يتطيب، فلها من الحقوق ما مثل ما له، فاقتضى ذلك أن يعتنى بالسواك. ولذلك لو ألف مؤلف كبير في السواك لما أنصف، ولو بيع بأغلى الأثمان لكان رخيصا، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجبه التأمل في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. هل ورد في هذا الحديث وفي سواكه؟ هل ورد في هذا الحديث وفي سواكه؟ أحد يتذكر؟ في شأنه كله لكن في سواكه ما ورد. أحد يحفظ رواية؟ نعم نحن لا نسأل عن العموم، نسأل عن الرواية، هل ثبتت أم لا؟ هل ثبتت وفي سواكه؟ نعم ثبتت عند أبي داود من طريق إبراهيم بن إسماعيل قال: وفي سواكه كله، وفي سواكه كله، وفي سواكه وفي شأنه كله، وفي سواكه في تنحله وفي ترجله، وفي تنحله وفي ترجله، وفي سواكه وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يفهم في التيمم في السواك؟ ما هو الذي نفهمه من التيمم في السواك؟ نعم لكن باليمين أو من يمين الفم؟ من يمين الفم. هو بعض أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يمين الفم، التيمم يمين الفم، وأن السواك باليسرى لكن يبدأ باليمين. هذا يقول يحمل عليه هذا المحمل. وسبقه إلى ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 21 الصفحة 108 يقول: بل القواعد أو الظواهر الشرعية تدل على أن السواك باليسرى، ثم أتى بتنظير لكن ما أتى بدليل. لماذا؟ لأنه يقول السواك من باب إزالة الأذى، فلا بد من التسوق ما دام أنه أذى فهو كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار، فيزال هذه كلها باليسرى فيتسوق العبد باليسرى. لكن يرد على ابن تيمية بأمرين: الأول، لماذا لا ينقل لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نقلا واحدا ولو مرة أنه تسوق باليسرى؟ لكن يرد علينا رد يقول: ولماذا لم ينقل إلينا أنه تسوق باليمنى؟ فماذا نرد عليه؟ نحن نقول لابن تيمية: كيف ما أتى ولو حديث واحد؟ ما مثلنا يرد على شيخ الإسلام، لكن ليبين أن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي يقول: لماذا ما أتى ولو حديث واحد منه صلى الله عليه وسلم يذكر أنه تسوق صلى الله عليه وسلم باليسرى؟ أنا أدري أنه سوف يرد راد ويقول: لماذا ما أتى حديث أنه تسوق أيضا باليمنى؟ يعني مسكوت عنه. فما هو الجواب؟ نعم هذا خروج من الجواب، ليس في موضوع الجواب هذا. نعم نعم يمن اليد ويمن الفم، هذا جواب. لكننا نقول: لماذا ما نقل لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا أنه تسوك باليسرى؟ نعم نعم، لأن الأصل استخدام اليمنى دائما، الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم اليمنى. مثلا يقولون: كتب صلى الله عليه وسلم رسالة، لو أنه يكتب هل ننتظر حتى يقولون كتب بيمينه صلى الله عليه وسلم؟ الناس يكتبون بأيمانه. أو صافح صلى الله عليه وسلم وفد الأزل، هل يقول صافحهم بيمينه صلى الله عليه وسلم؟ يمين هذه لا دلالة لها، إذا أتت لا دلالة لها كما يقولها العلم، إنما هي للتأكيد. يقول عز من قال: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هل يطير الطائر بغير جناحيه؟ لكن هذا جاءت لا مفهوم لها إلا للتأكيد، ولا طائر يطير بجناحيه، وإلا فإن الطائر لو قال ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم، فالمعهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم اليمنى دائما، فلا ننتظر حتى يقول لنا قائل كان يتسوق بيمينه، لأن سوف يسألنا يقول: وأين دليلكم أنتم أنه يتسوق بيمينه صلى الله عليه وسلم؟ لكن نقول: المعهود الذي لا ينقل أنه معروف ومشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه يتسوق بيمناه،
وأما اليسرى فإنها خلاف العادة. ولذلك لو أثر صلى الله عليه وسلم باليسرى قال رأيته أثر باليسرى لأن خلاف العادة، أو قال رأيته شرب واقفا صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل إلينا قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكل جالسا، لأنه معروف أنه يأكل جالسا صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نام على جنبه، أجل وين ينام، أو رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه، لأنه معروف هذا، فاقتضى أنه لم ينقل باليسرى فيبقى على اليمنى. والأمر الثاني الرد الثاني أنه من باب التكريم، فإن كان من باب التكريم فهو باليمنى استاك بها، وهو رأي النووي وابن حجر والشوافع أنه باليد اليمنى، وهو الذي يظهر والله أعلم، وهو من الأحسن ومن الأطيب أن يتسوق خاصة عند الصلاة وعند قراءة القرآن باليمنى وعند ما يقابل الناس، لأن اليسرى لها مواطن، إنما يقابل الناس ويتسوق باليسرى فيه شيء فيها غضابة، والأولى أن يتسوق باليمنى، هذا ما ظهر في هذه المسألة. نعم خذ أنف هرس أو قفاها فإنه كلا جانب هرس لهن طريقه. هو المقصود أن في وقت الصلاة وفي وقت العبادة أنها وقت تكريم، سواء قال لا يقول لنا ونحن نقول له في الصف يصلي ويقول هذا من عبادة زالة الأذى، لا نقول له صدق هو صحيح قد ينوي به، لكن نقول في المجامع وعند الصلاة تسوق باليمنى لطهارة اليمنى ولأنه يقابل الناس فكأنها الأحسن، ولو تسوق باليسرى فما عليه، والمثل أسهل من ذلك، لكن من باب يعني التخصص العلمي أو مناقشة المسائل لا بأس أن يتعمق ويدقق لمثل هذه المسألة، فإنه لا بأس. فإن بعض أهل العلم مثل ابن تيمية وهو شيخ الإسلام الذي ما شغلته القضايا الكبرى عن القضايا الصغرى، لأن بعض الناس الآن يقول الناس صعدوا على سطح القمر وأنتم في محاضرة من المغرب إلى العشاء في السواك وما ورد فيه، وهذا نقول إن من جلالة هذا الدين أن يأتي بهذه الأحاديث كلها، ومعلم الخير صلى الله عليه وسلم عالج أكبر مسائل وأكبر مشاكل وأعظم مهمات الدين كما عالج هذه الصغار، أما هؤلاء فما تعلموا السواك وما صعدوا على سطح القمر. ثم إن بعض الناس يقول مثلا ليست مسألة السواك المسألة مسألة عقيدة، لكن نقول بل المسألة مسألة عقيدة ومسألة سواك ومسألة ثياب ومسألة لحية ومسألة كل مسألة هذا الدين كما أتى في صلى الله عليه وسلم. أما تكلم صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 حديث في السواك؟ بلى. هل شغله التكلم عن السواك أن يبلغ دعوة الله وأن يصلح الأمة ويجمع ثملها ويرفع راية الجهاد؟ ما شغله ذلك، فاقتضى أن يعطى كل مسألة، ولا بأس بالتخصص والتعمق حتى في صغار المسائل. المثل الخامسة عشر غسل السواك، وهذا نقولها من باب التلخيص. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يناولني سواكه فأغسله، فاقتضى أن من السنة أن كلما طول العبد سواكه أو أخذ بعض الأيام أن يغسله وينظفه حتى يعود نظيفا إلى فمه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا تسوك أن الأمر أن السواك ما يأتي شيء يعني ما يتأثر، فيربطه بغترته ويبقى 6 أشهر و3 أيام وساعتين مربوط أو سنتين، فيقول ما يتأثر السواك والحمد لله، يبقى حتى يحمر السواك ويبيض ويسود حتى تنظر إليه وكأنه ما هو بشجر ولا بحديد ولا بمحاس، فاقتضى أن يغسل بالصابون وأن يعادل الفم. وهذه التي تستخدم بدل السواك ليست واردة ولا ينصح بها كالفرشة وما يستخدمها الناس، لأنها تؤثر رائحة في الفم وتأتي بأمراض وخطيرة على الذكة كما قال أهل الطب، ولكن السواك أشرف وأنبل وأرفع وأفيد وأحسن، لا لأنه سنة فحسب لكن للفوائد التي من ورائه. المسألة 16 فضل ماء السواك هل يتوضأ به، وإنما ذكرته لأن البخاري ذكره قال باب فضل ماء السواك أو أتى به. نعم يتوضأ به، يعني إنسان جعل عنده غبارة أو إناء فوضع فيه ماء ثم وضع السواك فيه، هل له أن يتوضأ بفضل هذا الماء بهذا الماء؟ هل لا يعد هذا مستعملا للماء؟ نعم يتوضأ به ويغتسل به ولا شيء فيه فهو طاهر، لأن الماء على الصحيح قسمه نجس وطاهر، أما أنه طهور ونجس وطاهر فهذا ليس تقسيم كما يقول ابن تيمية وارد في السنة، طاهر يطهر غيره ونجس لا يتطهر به، ففضل السواك يتوضأ به ويغتسل به، وقد وضع جرير بن عبد الله سواكه في فضل ماء ثم توضأ به، وكذلك هي السنة فلا شيء فيه بإذن الله. فليفهم ذلك لأن الماء المستعمل يتوضأ به، فالرشاش الذي يخرج من المتوضأ إذا توضأ لك أن تتوضأ به أنت، وإذا وقع على وضوءك فلا تبطل وضوءك كما قال بعض أهل الفقه أو أهل المذاهب، لا بل تتوضأ به ولا عليك حرج. المسألة 16، متى يتأكد السواك؟ يتأكد في مواطن، يعني يكون أكيدا في مواطن، عند القيام من النوم وأسلفنا ذلك لتغير الفم، وعند تغير الفم بطارئ يطرأ على الإنسان فيجد من فمه تغيرا فليباشر بالسواك. والمسألة 3، عند الوضوء إذا أتى يتوضأ إما قبل الوضوء وإما بعد الوضوء، وكان بعض الصالحين إذا أتى يتوضأ تسوك ثم توضأ. المسألة 4، عند الصلاة، أي إلى القيام عند الصلاة أو عند الإقامة، ليكون بمعنى عند ملابسا للحالة الراهنة التي يقوم الناس فيها، إذا أقيمت الصلاة فليبدأ الإنسان بالتسوق. المسألة أو الحالة كذلك التي تليها وهي 5، عند تلاوة القرآن. وفي بعض الأحاديث إن الملكة يعني من الملائكة إذا قام العبد يقرأ أو يصلي وضع فمه على فم العبد إذا تسوق، وإذا لم يتسوق تأخر عنه واستمع لقراءته، فعليه أن يعتني بهذا الأمر. ثم عند طول السكوت، لأن السكوت يغير رائحة الفم فليتسوق. ثم عند كثرة الكلام، لأن بعض الناس إذا جلس أزعد أو أرعد وأزبد وتكلم طويلا 3 ساعات ونصف في حديث ولو لم يكن فيه فائدة، كفي حاجة في السيارة أو بيت سقط على أهله أو رجل تزوج فأتى بقصة الزواج من أولها إلى آخرها من صلاة الفجر إلى أن قربت صلاة الظهر، فاقتضى أن ذلك له أن يتسوق وأن يعاهد هذا قال من كثرة الكلام. والجوع الشديد يلحق به الصائم، وبعد الطعام قال ابن عمر كما في كتاب الزهد للإمام أحمد: لئن أتسوق بعد الطعام خير لي من وصيف، أي من خادم. فبعد الطعام تأكد، ومن سنن الصالحين بعد الطعام 3 أمور: الغسل وحمد الله، والسواك والتخلل بالمخاليل هذه. وأما حديث حبذ المتخللون من أمتي فلا يصح حديثا، بل هو حديث ضعيف أو واهن مكسر الأضلاع، فليتنبه له. والمسألة 18، السواك بالريحان. يحذر ابن القيم من السواك بالريحان ومن بعض العطور، أي من بعض الشجر الذي في عطور كالزهور، لأنها تورث الجذام، مرض الجذام، وقيل مرض البرق، فليحذر منها. وإنما يتسوق ببعض الأشجار كالأراك وكالعرض وكالطرفاء وما يدخل في ذلك. أما الأبنوس هذا وأما الزهور وأما الرياحين فإنه يقول ابن القيم: أثبت أهل الطب أنها تورث الجذام، تورث الجذام أو البرق بالفم. والمسألة 19، أسنانه صلى الله عليه وسلم وما رد فيها قالوا كأنها برق عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يتسوق. وقيل كان إذا تبسم تبسم عن مثل الجمان، والجمان هذا دقيق اللؤلؤ أو أشرف اللؤلؤ، جمان منظم، وهذا أفندح ما يمدح به الناس، ولذلك مدح شعراؤهم كما في الجاهلية والإسلام، كما يقول خالد بن يزيد بن معاوية: تبسمت، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات منتثر في ضوء منتظم. من يشرح هذا البيت؟ يقول: تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات منتثر في ضوء منتظم. لا حرج فيه أن يسد وأن يقال وأن يستفد به، ولسنا بأورع من ابن جرير الذي عبأ تفسيره بهذه السواهد، ولا من الذهبي ولا من ابن تيمية، فما من يفهم هذا؟ يقول: تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات منتثر في ضوء منتظم. نعم نعم، يقول العقد هذا انتثر في الظلام فتبسمت، يعني عجبا من هذا العقد الذي انتثر فأضاء الليل. شوف الكذبة الصمعاء. فلما أضاء الليل قال التقطت، قامت التقط الدر هذا وهي تتبسم في ضوئها. وهذه من قصيدة لخالد بن يزيد من أعظم القصائد، يسميها الذهب الصنانة الرنانة: تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات منتثر في ضوء منتظم. فأسنانه صلى الله عليه وسلم كانت كأنها البرد، تعرفون البرد كانت كالبرد مما أعطاه الله، لأن الله كمل صورته ظاهرا وباطنا وأصلح مظهره ومخبره، فوجهه أحسن الوجوه وفمه أحسن الأفواه وأسنانه أحسن الأسنان عليه الصلاة والسلام، صلح باطنا وظاهرا، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. والمثل العشرون فوائد السواك عدها ابن القيم حتى أربى بها حول الثلاثين، قال ابن حجر يوافق على 18، وأما غيرها ففيه كلام. فمن فوائده يزيل رائحة الفم وهذا معروف لديكم، ويطرد النوم وهذا مجرب ومستقرع بالعادة، فمن غلبه النوم كان أرادني ذاكر بعد صلاة الفجر فعليه يستخدم السواك كثيرا، فإنه ينشط ويطرد النوم، ولذلك القائم ليصلي في الليل عليه بالسواك. وينهي البلغم، البلغم ينهيه السواك، وهذا مجرد لكثرة السواك، ولذلك أكثر الناس بلغما أكثرهم أي الذي لا يتعهد السواك أو لا يستخدم السواك كثيرا. ثم يعين على إخراج الحروف، ولذلك كان من السنن لمن يتلو القرآن أن يتسوق قبل أن يتلو القرآن ليعين على مخارج الحروف ويخرجها بقوة وبرشد. يرضي الرب سبحانه وتعالى للحديث المتقدم في ابن خزيمة والترمذي وأحمد، مطهرة للفم مرضاة للرب، يبيض الأسنان، وهذا معروف لا يستشهد ولا يستدل عليه، يساعد على الهضم، ذكره ابن القيم وكثير من الأطباء أنه يساعد على الهضم، فمن تعشى فأكثر وأغلقت الصيدليات وأبوابها فليقم فليأخذ السواك وليدر في بيته وليستعن بالله وليكثر من ذكره سبحانه وتعالى ليهضم طعامه، فهذا مجرب يقولون أنه يهضم الطعام. وتضاعف به الصلاة، مر معنا الحديث المكسر الأضلاع، صلاة بالسواك خير من 70 صلاة، صلاة بالسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، من روى هذا؟ البيهقي وضعفه. يعين على التلاوة والذكر، وهذا أمر معروف، فإن الذاكر يستعين بالسواك على ذكر الله عز وجل. ويجتنب السواك في 3 مواقع بعد الأذان واقع إن شاء الله.